الْخَلْقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، عدنا إلى حضراتكم بعد فاصل قصير، والحديث موصول بإذن الله تبارك وتعالى حول ليلة الاحتفال بانطلاق التعاون العلمي الدعوي بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وقناة الحافظ. يحضرنا في هذه الليلة ونعود إليه فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العالمي العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومعنا أيضا في هذه الفقرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنرق قناة الحافظ، بارك الله فيك.
أهلا بك وبكل المشاهدين،
بارك الله فيك.
شكرا.
ومعنا أيضا عالم جليل هو فضيلة الأستاذ الدكتور حامد عطية، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل أن ننطلق إلى هذه البساتين اليانعة مع ضيوفنا الكرام، تنطلق بين أيدي حضراتكم وعلى مسامعكم ومرائيكم مفاجأة جديدة من مفاجآت قناة الحافظ، هو الابن الغالي مؤمن أسامة، وهو يتحدث عن الإعجاز العلمي في لقاء طيب مبارك. أستاذ الحبيب مؤمن أسامة، اتفضل أخي الحبيب.
والإيمان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أنزله هدى للمتقين وعبرة للمتعظين، فأحيا به القلوب وأصلح به الأعمال وذكر به من الغفلة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله أنزل أعظم كتاب إلى البشرية هداية ونورا ورحمة على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالقرآن روح ونور وهداية كما قال المولى عز وجل في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وللقرآن فضائل كثيرة، فحديثي مع حضراتكم اليوم بإذن الله تعالى وعونه تحت عنوان فضائل القرآن. وفضائل القرآن كثيرة لا تعد ولا تحصى، وسأقف مع حضراتكم على أربعة منها فقط. وأول هذه الفضائل أنه رحمة، ولذلك قال تعالى في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أنّا وذكرى لقوم يؤمنون. أي أولم يكفهم أن يعيشوا مع القرآن يشعرهم أن عين الله عليهم وأنه معني بهم يتنزل عليهم كلامه يحدثهم بما في قلوبهم وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه في ملكوت الله الكبير. والفضيلة الثانية أنه طمأنينة، فالإيمان بكلام الله والعيش معه طمأنينة في القلب واستقامة على الطريق الصحيح وثقة بالسند ويقين بالعاقبة. واعلموا رحمكم الله أن الحياة مع القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، فهي تبارك العمر وترفعه وتزكيه، فهذه نعمة لا يسعها حمد بشر. فحمد الله نفسه فقال تعالى في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل على الإنسان القليل الصغير خالقه الكريم سبحانه وتعالى؟ والمحروم في الأرض من حرم الأنس إلى الله والقرآن الكريم. والفضيلة الثالثة أنه صانع الرجال، فقد صنع القرآن في النفوس خوارق ضخمة وأبعد آثارا، فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ. فانظر أخي الحبيب كيف تحدث عنهم القرآن في قوله تعالى من سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والفضيلة الرابعة أنه شفاء، فقال تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي القرآن شفاء وفي القرآن أيضا رحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان فأشرقت وتفتحت لتلقى ما في القرآن من روح وطمأنينة، فهو شفاء من الوساوس والقلق والحيرة، فهو يصل القلب بالله فيرضى ويستر ويحرض عن الله والرضا عن الحياة. والقلق مرض والحيرة نصب والوسوسة داء، ومن ثمه ورحمة للمؤمنين. وتنتقل فضائل القرآن الكريم إلى قارئه فيشرف بشرفه ويعظم بعظمته ويعلو بعلوه، وذلك في حديثين أختم بهما كلامي. الحديث الأول أخرجه البخاري وغيره عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث الثاني أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم وأقره الذهبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهل بعد هذا الشرف من شرف أيها الأحبة؟ أسأل الله العظيم أن يملا قلوبنا وصدورنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، ولا تجعله علينا وبالا وغضبا ونقما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مقبودا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى وفي عليين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
غفر الله لنا ولك يا مؤمن، وبارك الله فيك وفي والديك وفي من علمك وفي أبناء المسلمين أجمعين. أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح، نأخذ اتصال أولا من مشاهدي قناة الحافظ الذين يعني يردون الترحاب بهذا الحدث العظيم. الأستاذة هالة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بحضرتك وبالإخوة الكرام الأفاضل أساتذتنا العظام.
أهلا بيك.
أريد أن أهنئكم في البداية
لعلك دكتورة هالة نور الدين
والمثمر، لأنكم تعملون بما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الشريفة.
نعم.
فقد قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم، نذكر منها على سبيل المثال: لا الحصر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال أيضا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما في السنة النبوية الشريفة المطهرة، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال أيضا إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فهنيئا لكم هنيئا لكم جعلها الله في ميزان حسناتكم وثقل الله بها موازينكم يوم القيامة يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشكرا لكم.
شكر الله لك وبارك الله فيك. أستاذنا الدكتور حضرتك شايف سعادة المشاهدين والمتصلين بهذا الاندماج وهذا التعاون العلمي الدعوي الرائع، والإعجاز العلمي عموما يسعد به الكثير من الناس. بس ناخد تعليق سريع من حضرتك كده، كيف ننفذ بالإعجاز العلمي إلى قلوب الشباب؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من مزايا هذا الدين وحجته العظيمة أنه يخاطب الناس على قدر عقولهم.
الله أكبر.
تعلمنا من مدرسة النبوة ألا بد من أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى مستوى مداركهم وعلى ما نستطيع من طبيعة الخطاب أن نوصل الرسالة إليهم. شبابنا اليوم أولا وقبل كل شيء علينا أن نعلم أن الله جلت قدرته من رحمته بخلقه جعل فترة الشباب، ونحن الشباب عندنا تبدأ من بعد 15 وتستمر إلى ما فوق ذلك إلى قبل 40، يعني مرحلة ما يسمى بعفوا لو أني خرجت الموضوع شوية، مرحلة المراهقة سنتين فقط، 14 و15، فإذا اكتملت بدأت مرحلة الشباب بعد 15، من بعد 15 إلى ما قبل 40 مرحلة فيها خصوبة، وخاصة في مراحلها الأولى في رغبة الإنسان أن يكون ذاته، أن تكون له شخصية مستقلة. وجعل الله في نوازعه ما يدفعه إلى تكوين شخصيته النزعة الإيمانية. تأتي هذه البراهين إلى شبابنا فتصوغ قلوبا مطمئنة بدينها، مقتنعة بحجتها، عالمة أن ما تسير عليه من نهج إنما هو نهج أراده الله وارتضاه الله لنا وبلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل أن نفعل ذلك نحتاج إلى جهود كبيرة، منها أن نعتني بشباب المراحل المتوسطة والثانوية في أن نعطيهم جزءا من هذا الإعجاز، أن يحرص أبناؤنا، أن يحرص آباؤنا وأمهاتنا، أن يحرص الآباء والأمهات، أن يحرص المعلمون والمعلمات على بلاغ هذا الأمر إلى شبابنا، فسيجدوا فيهم من القناعة والقبول الشيء الكبير، وخاصة أن في زمن قد طمع أعداؤنا في سرقة عقول الشباب وقلوبهم. وهذا المنهج هو المنهج الحافظ العاصم بأمر الله لهؤلاء الشباب بأن يزلوا أو يسيروا.
إذن هذا مدخل لخطة طويلة المدى
نسأل الله
للحصول على قلوب الشباب. أستاذنا وعالمنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، كيف ترى التزاوج بين الإعجاز العلمي والشريعة، وأنت أستاذ الشريعة، قبل أن نتحول إلى فاصل في دقيقتين إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التهنئة موصولة مع الجماهير التي تشاهد ومع هذا الحضور الكريم برئاسة رئيس الهيئة، التهنئة موصولة لقناة الحافظ بهذا الزخم الكريم حول القرآن الكريم وحول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. واسمح لي أن أنطلق مما تفضل به الأستاذ الدكتور عبدالله المصلح وما بدأت به وهو الشباب. يعني تعالى ننظر في الجانب من جوانب الإعجاز، وهو الإعجاز التشريعي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا معشر الشباب، وهذا انطلاق من الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ولما نرجع إلى القرآن الكريم ونجد قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا المنطلق الذي يحيط بالشباب ويتعايش مع الشباب ويدله على طريق الهداية والمودة والرحمة والطمأنينة والتناسل لعمارة الأرض واستخلاف الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، هذا منطلق عظيم تكرسه الهيئة العالمية للإعجاز، وفي جانب خاص وهو الإعجاز التشريعي.
نعم،
سواء تحدثنا عن القرآن الزواج أو غيره من التكاليف الشرعية، وأنا ألتزم بالوقت.
أمر عظيم، بارك الله فيك. هم يريدون أن يشوقوا السادة المشاهدين
للاستماع
إلى المزيد وإلى دكتور حامد عطية، ولكن نأخذ بإذن الله فاصل قصير ثم نعود إليكم أحبابنا في الله مشاهدي قناة الحافظ، فإلى فاصل نعود بعده إن شاء الله.
يتبين لهم أن
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم أحبائنا في الله مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، ومع ذلك الحدث الطيب بالتعاون العلمي الدعوي بين قناة الحافظ والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أستاذنا دكتور نبيل غنايم، طوفت بنا حول الشباب وحول آية الزواج كمثال للإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، فهل من مثال في السنة النبوية المطهرة؟
السنة النبوية لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، والشباب كما تفضل أستاذنا الشيخ عبد الله المصلح بيبدأ من 15 ويستمر بقى للأربعين، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يمد فيه
في شباب لغاية 70
إلى ما شاء أي نعم إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فيقول له فليتزوج.
نعم.
بهذه الصيغة التي تفيد الأمر والوجوب. لماذا؟ شوف بقى الإعجاز اللي احنا محتارين فيه واللي الأمم كلها مش قادرة تعالجه، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا ما أوتي ابن آدم بعد تقوى الله تعالى خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أي سعادة تلك التي تحقق للإنسان في شبابه وفي شيخوخته السكينة والمودة والرحمة؟ هذا سر من أسرار التشريع الإسلامي، وصورة من صور الإعجاز في السنة النبوية المطهرة،
وكأنها أسباب السعادة مجتمعة.
لا. لما تمسكها واحدة واحدة وتفصلها وتشوف أطرافها من هنا ومن هناك تجد أنك أمام حياة.
نعم.
ممتدة.
طيب تسمح لنا أستاذنا نأخذ تهنئة من مشاهدة من مشاهدي قناة الحافظ.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أسماء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور محمد العزرودي، بارك الله فيك يا رب على هذا اللقاء.
وإياكم إن شاء
الله. حيا الله الأساتذة الفضلاء العلماء الأجلاء.
بارك الله فيك.
لهم للدكتور عبد الله المصلح اهلا بك ومرحبا في بلدك الطيب، حللت اهلا ونزلت سهلا. وحيا الله الدكتور نبيل الغنائم، حياه الله وحيا الله جميع الافاضل. واني اقول لكم ان الله تبارك وتعالى علمنا ان العمل الصالح في الحياه الدنيا يجد اثره في هذه الحياه الدنيا ثم ينعكس ذلك في الاخره، فما اجمل الحياه مع القران. لقد راينا اناسا عاشوا مع القران فتنعموا بذلك في حياتهم وبعد مماتهم، فها هو أحد الصالحين اشترى من ربه 30 ختمة في ليلة، فختم 29 ونام عن 30، فجاءته حورية في منامه تركله برجلها وتقول أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام. وها هو ابن تيمية عليه رحمة الله يسجن من قبل أعدائه، فماذا يسمع هذا الرجل؟ أخذوا منه جميع الكتب والأقلام والأوراق وما وجد إلا كتاب الله. رحم الله هذا الشيخ، وجد كتاب الله فختمه ما يربو على 183 ختمة أو ما يزيد على ذلك، ويمرض فيزوره أعداؤه، فقيل له ماذا تشتكي يا إمام؟ فقال: تموت النفوس بأوصابها، ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تستثني أداها إلى غير أحبابها. وأختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين، وعترته الكرام وآل بيت وعزتهم وأرض التابعين، وأسأل الله أن يبارك جمعكم ويمدكم بالخير والخير الأعم، ثم الصلاة على النبي وصحبه ما شاء ضوء فوق ساحة الحرم. هذا والله أعلم، وأعذر على الإطالة، والسلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حب القرآن والسنة يتفجر من ألسنة المشاهدين والمشاهدات بصورة واحدة. نعم حبيبي، في اتصال آخر. أم عامر، أهلا وسهلا أم عامر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور محمد، بارك الله في الدكتور عبدالله المصلح، في الضيوف الكرام الأجلاء، يعني بارك الله فيكم وجمع. بصراحة يعني أثلج صدورنا كثيرا. بارك الله في الدكتور عاطف عبد الرشيد، ويعني لا أستطيع أن أعبر أكثر من هذا عن مدى سرورنا لتواجد جل هؤلاء العلماء لنستمع إلى علمهم ونتواصل معهم. بارك الله فيكم جميعا.
أم عامر، حضرتك طلبتينا أكثر من مرة من خلال حواراتك الشيقة في قناة الحافظ بإيجاد برنامج للإعجاز العلمي.
نعم والله،
وإن شاء الله هتبقى برامج مش برنامج واحد
يعني
بإذن
بارك الله فيكم
كده أستاذنا.
إن سمحتم لي يعني أولا أبدأ بالآية التي ذكرها أو الإعجاز الذي ذكره الدكتور الفاضل في الفقرة السابقة حول آية الذباب. يعني سبحان الله العظيم، أقول يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. هناك نبتة آكلة أو صاعدة للذباب، وما يحدث للذباب حين ينزل في سائل هذه النبتة، والذي هو بمثابة الحمض الهاضم الذي يحلل الذبابة قبل أن يمتص هذا النبات ليستفيد منها وليكون غذاء له، فهذا تماما ما يحدث للطعام حين تذب عليه، فإذا بها تصب مثل تلك المادة الحمضية الهاضمة، فيتم على الفور التحول الكيميائي للطعام، ثم تقوم الذبابة بامتصاصه مهضوما خالصا. فسبحان الله العظيم، هذا خلق الله، سأروني ماذا خلق الذين من دونه،
سبحان الله.
حقا ضعف الطالب والمطلوب، فهي الذبابة تارة كانت بمقام الطالب وتارة بمقام المطلوب، يعني والله أعلم. إن سمحتم لي هذا مدخل لي، كان لي تدبر حول آية عصا موسى عليه السلام، يعني أتوجه إلى فضيلة الدكتور الفاضل الدكتور عبد الله المصلح لهذا البحث. وهو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم: هل السعي يتطلب إدراكا من صاحبه حتى وإن كان صاحبه معاقا جسميا عن الحركة أو المشي مثلا، وذلك لقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى؟ ثم إذا كانت الدواب والنباتات تسبح الله لقوله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فإنه بذلك يكون لها إدراك، وبالتالي فإن كانت حية ترزق فإن السعي يكون مرافقا لها ما دامت حية، أليس كذلك يا شيخنا الفاضل؟
ما شاء الله.
لكن ألا يكون الفرق بين سعي الإنسان وسعي بقية الكائنات أن سعي الإنسان يتطلب مجاهدة النفس كي يكون سعيه سعي المؤمن الذي أراده الله ورسوله أن يكون، وذلك لأن سعيه هذا يتمثل في الأمانة التي حملها الإنسان دونا عن بقية الكائنات: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية، في حين أن سعي الكائنات الأخرى لا تحتاج لمجاهدة، بل هي سعي فطري فقط يقتصر على طلب استمرارية الحياة ما دامت مكتوبة له تماما كسعي الإنسان الطفل أو غير العاقل أو المجنون، يعني والله أعلم. أما السؤال الاستنتاجي لكل ما سبق فهو ما جاء في قوله تعالى عن عصا موسى عليه السلام: فألقاها فإذا هي حية تسعى. فهل في هذا السعي سعي لمظاهر الحياة عند النبات، وذلك بعد أن كانت ميتة؟ أي أن العصا التي كانت في يد موسى عليه السلام وهي بمثابة جذع ميت، هل أصبحت حية بإذن الله حيث صارت بمثابة جذع حي؟ سنعيدها سيرتها الأولى، وسيرتها الأولى هنا هي موتها وإرجاعها العصا كما كانت، ولكن الفترة التي جعلها الله حية ترزق فإنها أصبحت تسعى سعيها الذي فطرت عليه من تنفس وتكوين غذائها الذاتي كما يحدث في النباتات الحية ومع ما يرافقها من حركة لنموها، إلا أنه ولأنه سبحانه أعاد لها الحياة مرة واحدة في زمن لحظي، فإن الحركة المرافقة لحياتها بعد مماتها كانت شديدة السرعة وتوقع الخوف في النفوس، حتى أن اهتزازها كان وكأنه، والكاف هنا للتشبيه، وكأنه جان وليست بالجان بل تشبيها به، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، قال يا موسى أقبل ولا تخف، وذلك تماما كما يحيي الله الأرض بعد موتها بعد إنزاله المطر، حيث تهتز الأرض وتربو بإخراج نباتها منها، في حين أن حبالة وعصية فرعون وسحرته هي أشياء ميتة لا حياة فيها، وإن كانت تتحرك فهي تتحرك لما صنعوا لها من أدوات حركية تلقف ما صنعوا، فلذا فهي لا يصاحبها سعي، وإن حركت فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فسعيها هنا مجرد خيال لمن يرون المشهد. فمعجزة عصا موسى عليه السلام تتمثل في إعجازين، أما الأول طبعا والله أعلم كله يعني تدبر، الأول فهو إحياؤها بعد موتها، بل وبيان هذا الإحياء أولا أمام موسى عليه السلام بزمن لحظي كن فيكون، ومن ثم إعادتها ميتة كما كانت سنعيدها سيرتها الأولى، وذلك بزمن أخذه لها خذها ولا تخف، وفي هذا دليل التوحيد والإيمان بالله الواحد الخالق المبدئ المعيد المحيي والمميت والذي يبعث من في القبور.
أم عامر لك قراءات متدبرة في القرآن الكريم، إن شاء الله يعني البرامج متتالية بإذن رب العالمين والضيوف متتالين، ولينا الشرف أن حضرتك تدخلينا يعني مع معظم الضيوف. إن شاء الله تستمعي لتعليق الدكتور عبد الله المصلح في بداية الفقرة التي تلي هذه على أسئلتك والطيبة وقراءاتك المتدبرة للقرآن الكريم. جزاك الله خيرا أم عامر وأكثر من أمثالك، ما شاء الله ثقافة الإعجاز بدأت تستشري في مشاهدي ومشاهدات قناة الحافظ. دكتور نبيل حضرتك كلمتنا عن إعجاز، أشرت إشارة على الإعجاز التشريعي في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة وشوقتني لهذا، تعيدنا بقى إن شاء الله ببرامج بإذن الله على قناة الحافظ حتى نستجلي منك المزيد.
نرجو الله العون والتوفيق.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. دكتور حامد عطية ما شاء الله حضرتك يعني جينا مسافة سفر، ونسأل الله عز وجل أن تكون كل خطوة في ميزان حسناتك. حضرتك وأنت تعمل بالطب البيطري وأنت أستاذ الأمراض الباطنية في كلية الطب البيطري في الزقازيق، مؤكد أن حضرتك من خلال عملك هذا شاهدت من آيات الله الكونية الكثير والكثير، ممكن حضرتك تحدثنا عن بعض هذه الآيات الكونية في الحيوان، خاصة أن الله تبارك وتعالى يقول لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية بنرحب أستاذنا وشيخنا الشيخ الدكتور عبد الله المصلح في مصر بلده الثاني، وجزاه الله خيرا على هذا العمل الطيب وهذا التعاون العلمي الدعوي مع قناة الحافظ. احنا جايين النهاردة نهنئ الجميع بهذا التعاون، وكنا دايما بنحلم ان يكون للإعجاز العلمي قناة فضائية تبث هذا المجال الطيب، خاصة ونحن في عصر العلم الكل يشتاق ان يعرف وان يتعلم. دي البداية. النقطة الثانية قبل ما اتكلم عن تخصصي، كلمة جميلة سمعتها من احد الشيوخ عندما اراد ان يعرف الاسلام، فقال الاسلام يعرف في ثلاثة امور: معرفة ثم طاعة تفضي إلى سعادة. هذا هو الإسلام، معرفة بالله سبحانه وتعالى هو أصل هذا الدين، هو أن نعرف الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة الحقة بينتج عنها خشية لله وحب لله وخوف من الله وتعظيم لله وتقدير لله، ينتج عنه طاعة، لأن الإنسان ما لو معرفش ربنا مش هيطيع ربنا، ودي المشكلة اللي بيعاني منها كثير من الشباب النهاردة وكثير من الناس، إن هم بيعصوا ربنا ويتجرأوا على المعصية، وإذا أردنا أن نتكلم معهم فهم لا يعرفون الله، لا يقدرون الله حق قدره. فإن شاء الله تكون قناة الإعجاز أو العمل في برامج الإعجاز العلمي الهدف الأساسي منه، خاصة الشباب، أن احنا نعرفهم بقدرة ربنا سبحانه وتعالى ونعرفهم بعظمة ربنا، لأن ربنا بيعيب على أقوام فقال وما قدر الله حق قدره.
نعم.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا عرفنا الله سنطيع الله، إذا أطعنا الله ستتحقق السعادة لنا في الدنيا وفي الآخرة. أما في مجال تخصصي وهو من مجال العلوم الكونية، ونحن نعلم أن العلوم التي الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعلمها مجال العلوم الشريعة ومجال العلوم التكوينية اللي هي الطب والهندسة وغيرها من العلوم، ويكفي أن في القرآن الكريم أكثر من 1000 آية تتناول هذه الأمور.
نعم.
ومنها آيات في خلق الإنسان وفي خلق الحيوان وآيات الجبال وآيات كل هذه مجالات للعمل، وكل يوم بنجد فيها الجديد مما يدل على أن هذا الكلام هو كلام الله.
نعم.
نزل على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 عام، لم يكن هناك أبحاث ولم يكن هناك ميكروسكوب ولم يكن هناك وسائل التقدم الحديثة التي نراها اليوم بين أيدينا، مما يدل على أن هذا كلام معجز. في مجالي أنا اشتغلت بعض الأبحاث في مجال الإبل، وخاصة تميز هذا الحيوان عن غيره من الحيوانات في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وأيضا عملت في مجال الطيور وكيف،
ولكن ما هي نقاط التميز في الإبل
اللي احنا إليها؟ عايز محاضرة
لا عايزين كده رؤوس موضوعات احنا النهارده يعني طبعا نلتقي حول مائدة
يعني
وإن شاء الله احنا هنستمتع بهذه الموضوعات.
نعم.
من حضرتك، وهذا وعد ضمني
بإذن الله،
كنا عايزة موضوعات
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
يعني يكفي أن الجمل يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه على هيئة غير باقي الحيوانات. هذا الجمل يعيش في صحراء قاحلة قد تصل درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، ورغم ذلك يستطيع أن يعيش تحت هذا الظرف الضخم. وكمان لو ما فيش مية ممكن يقعد شهرين بدون ماء وبدون أكل،
يبقى تحمل الحرارة وتحمل العطش.
فوجدنا من الدراسات العلمية أن ربنا زود الجمل بسنان من الدهن، يبدأ هذا الدهن يبدأ يسيح ويطلع منه طاقة ويطلع منه مية. كل كيلو دهن بيطلع كيلو مية. وأيضا من الحاجات العجيبة أن الدم لما كمية الماء بتقل بيبدأ يحافظ على هذه السيولة في الدم عكس باقي الحيوانات، يحصل له جفاف وتموت. فإيه السبب اللي الدم بيظل؟ وكمان اللبن، لو الناقة بتجيب لبن لوالدها وهو أصلا الجو حار ومفيش مية، إزاي بتحافظ على سيولة اللبن ولم يحدث جفاف للبن كباقي الحيوانات؟ فوجدنا أن الجمل بيرتفع السكر عنده، نسبة السكر ترتفع في الدم تصل إلى 400 ميلي جرام، دي بتعتبر غيبوبة سكرية عند الإنسان.
نعم.
فالسكر جاذب للمياه فيجذب المياه من الأنسجة ليحافظ على سيولة الدم. وأيضا ترتفع نسبة البولينة في الدم اللي هي قد تكون علامة من علامات الفشل الكلوي، تصل هذه البولينة إلى نسبة عالية جدا، ووجدوا أن البولينة أيضا تجذب الرطوبة إلى الدم، فيظل الدم ويظل اللبن على سيولته رغم الجو الحار وعدم وجود مياه. والآيات كثيرة جدا في هذا الحيوان العجيب، يعني تحتاج فعلا إلى أن احنا نفردها حلقة كاملة، لكن أنا مش عايز أخذ وقت زمايلي. يعني
احنا هنمشور حضرتك بين الأزقاق والقاهرة
عشان
تشرح لنا هذا الإعجاز الذي شوقتنا إليه يعني.
بإذن الله. ربنا يحفظك يا شيخ عبد الله، دي شهادة بعتز بيها من أستاذنا وفضيل الشيخ عبد الله، وأنا سعيد إن أنا أجلس معاه النهاردة وهو عالم من العلماء العالم الإسلامي. يعني
بارك الله فيك. قبل ما نختم فقرتنا هتدينا إيه تاني غير الإبل؟ هتكلمنا عن حاجات تانية
بقى
في اللقاءات الأخرى.
إن شاء الله. نتكلم على إعجاز الله في خلق اللبن، لبن الأنعام. ودي آية من آيات ربنا في قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
الله أكبر.
فدي آية يعني من آيات ربنا. نعم. إزاي من وسط الكرش وهذا الأكل الذي ريحته كريهة لا تطاق.
نعم.
ومن بين الدم الذي يملأ بالسموم والمواد السامة يخرج اللبن خالصا سائغا للشاربين. هذه آية من آيات الله،
إعجاز للخالق وإعجاز في القرآن الكريم.
لم يكتشفها العلماء إلا في العصور المتأخرة.
بارك الله فيك وزادك الله علما.
وتحياتنا
القلبية بالأصالة عن قناة الحافظ وبالنيابة عن مشاهدي قناة الحافظ لأستاذنا الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، وأستاذنا الدكتور حامد عطية، أستاذ الأمراض الباطنية بالطب البيطري بجامعة الزقازيق. أنرتما قناة الحافظ وأثريتما هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي في الله مشاهدي قناة الحافظ، لا زال هذا الاحتفال متواصلا، ولا زال لدينا العديد والعديد من الضيوف والمفاجآت السارة، فابقوا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، عدنا إلى حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير مع هذه الليلة الاحتفالية بذلك التعاون الإعجازي والعلمي والدعوي بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبين قناة الحافظ، ومع المزيد من الضيوف المميزين الذين جاءوا لتهنئة حضراتكم بانطلاق هذا التعاون الديني العلمي. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا أستاذنا.
الله يبارك فيك وفي أخوتنا المشاهدين وفي هذا التعاون الطيب،
ونورت مصر كلها وليس فقط قناة الحافظ.
الله يبارك فيكم. الله يبارك في حضرتك.
وانضم إلينا كوكبة من الضيوف الأجلاء والعلماء، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود نجا، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمود، والحمد لله على السلامة وبارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. ومعنا أيضا الأستاذ الدكتور حسني حمدان، أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنصورة. أستاذ دكتور حسني بارك الله فيك وحمد لله على السلامة وأنرت قناة الحافظ، بارك الله فيك. معنا أيضا حبيبنا الأستاذ محمد رفعت سليمان، الباحث بهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
جزاك الله خير دكتور،
وجزاك إن شاء الله، ونورتنا يا دكتور وحمد الله على السلامة، ونحن نحب الدقهلية وأهل العلم وأهل المنصورة بالكامل وإياكم إن شاء الله. سؤالي الأول المرة دي للدكتور عبد الله، ليس لي، سيكون إجابة سؤال الأخت الفاضلة أم عامر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء أشكر لأختي الكريمة أم عامر همها واهتمامها وهذه النظرات المباركة في ما تتأمله في كتاب الله عز وجل. أحب أن أقول بالنسبة للنظرة الأولى أو المعلومات التي تحدثت عنها في قضية عبادة غير الآدميين، أقول لها بأن الله جلت قدرته يوم أن فضل هذا الإنسان في تكريمه عندما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، دليل على أن من أطاع الله عز وجل يطيعه بالاختيار، بمعنى أنه نجح في الابتلاء. نعم. الذي ابتلاه الله عز وجل في هذه الأمانة التي ألقاها الله عز وجل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكأن الإنسان عن سائر المخلوقات يعبد ربه بعد أن اقتنع رضي بالله رب هذا الرضا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فاستسلم لمراد الله عز وجل مع أن في إمكانه أن ينحرف، لأن الله قال فألهمها فجورها وتقواها، ولكنه مع كون احتمال قابلية الشر موجودة فيه والخير كذلك موجود فيه، ولكنه تخطى ذلك كله وقدم مراد الله عز وجل فعبد الله وعنده شيء من الاختيار فيما عبد فيه ربه. أما ما سواه من المخلوقات فإنها تعبد ربها بحكم الكينونة الأصيلة، يعبد ربه هكذا خلقه الله عابدا. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقية الكائنات تعبد الله لأن الله كونها هكذا. الشمس تعبد ربها من خلال استجابتها لمراد ربها في سريانها في هذا الفلك، والذي قال عنه على سبيل المثال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تسجد تحت العرش تستأذن ربها في أن تشرق من جديد. وقد تبين لنا الآن بالدراسات العلمية الفلكية أن الشمس تغيب في كل لحظة وتشرق في كل لحظة، إذن هي في كل لحظة ساجدة لله عز وجل، تسير في مراده بحكم الكينونة، بحكم الطبيعة الأصيلة لها التي لا خيار لها إلا هذا.
نعم.
هذا هو العبادة. أما بالنسبة لكلامها عن عصا موسى، فأنا أقول لها إن من ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ألا يصار إلى التأويل مع إمكان حمل اللفظ على ظاهره. فالله سبحانه وتعالى قال أنها حية تسعى، والحية في دلالة لغة العرب هذه التي تسعى، بدليل أن موسى أوجس في نفسه خيفة موسى.
نعم.
كيف سيخاف من شجرة لكنه يخاف من الحية؟
نعم.
التي تسعى. فأرجو أن تتنبه مع اجتهادها، وأنا أشكرها في هذه النظرات المباركة التي تدل على رغبة أكيدة وجيدة في نظراتها لكتاب الله عز وجل، ولكن عليها أن تتنبه لضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، إذ أن لهذه اللغة، اللغة العربية، علم اسمه علم دلالة الألفاظ.
نعم.
والأصل في كل لفظ أن يتوجه إلى معناه إلى معناه الأصيل بلا تأول، ولا يصار للتأويل إلا في حالات لها ضوابطها التي الحديث عنها ليس الآن. فنحن نقول حية تسعى يعني حية خاف منها موسى، بدليل أن أولئك الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وإذا بهذه الحية التي ألقاها موسى بين يدي فرعون ابتلعت كل هذه الحياة وقضت عليها. فهل نقول إنهم أنبتوا شجرا فكانت الحية التي في عصا موسى تحولت إلى شجرة ابتلعتها؟ بعيد.
لا.
هذا بعيد.
لا.
إذن الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصار إلى التأويل إلا إذا وجد له مقتضى، ولا مقتضى هنا يا أم عامر.
بارك الله فيك أستاذنا، هذه إجابة شافية وافية، تعلمنا والله منها الكثير، فبارك الله فيك أم عامر أن أثرت هذه الأمور مع أستاذنا الفاضل. وكما وعدناك بدأنا هذه الفقرة بإجابة الأسئلة، وقبل أن ننتقل إلى ضيوفنا الكرام المباركين نستمع إلى القرآن الكريم مرة أخرى ونشنف أسماعنا مع الابن الفاضل مؤمن أسامة. تفضل يا مؤمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم.
الفاضل مرة أخرى وندعو لك ولمن علمك بالتوفيق الآيات تحرك الصخر وليس فقط القلوب المسلمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجزا قناة الحافظ التي أتاحت لهذه المواهب أن تتألق أمام المشاهدين وأمام الدنيا بأسرها. أستاذنا الدكتور محمود نجا أنت معروف عنك دائما الاطلاع وإيجاد أوجه الإعجاز في الجديد يعني التقارب بين النصوص الثابتة لدينا منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان والجديد في الأبحاث العلمية فماذا أعددت لنا لتحدثنا عنه؟
يعني من فضل الله تبارك وتعالى لي أتبحرت في قول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الآية مطلعها سبحان الله غريب لما ربنا سبحانه وتعالى والله مع ان الآية تتكلم عن مسألة الخروج من البطون والخلق وجعل السمع والبصر فكان يناسبها وربكم الذي اخرجكم ولكن الله تبارك وتعالى يلفت النظر لشيء جميل جدا ومعنى غير عادي وهو الانطلاق من قضية التسليم بالربوبية لمشاهدة مقام العبودية. يعني الانسان مش مفروض ان هو بيقوم بدراسة الاعجاز العلمي او استخراج الايات لمجرد الاستمتاع الذهني وفقط لا غير لا الانسان مفروض ان هو بيتعلم علشان ينطلق من مقام التصديق بالربوبية الى مقام اعلى منه ومقام تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى
دلائل على الوحدانية
علشان الله تبارك وتعالى بدأ الآية والله اخرجكم من بطون امهاتكم عشان تلتفت ان انت خرجت ليس فقط لتعرف وجود رب خالق رازق مدبر لا لا عشان تعبد هذا الرب وتدين له بما فرضه عليك من أوامر ونواهي وما إلى ذلك من تشريعات الإسلام الجميلة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم طبعا مسألة الخروج من البطون في آية تانية بتتكلم عن الخلق فأكيد في فرق ما بين الخلق والخروج. يعني لما ربنا سبحانه يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق لكن هنا في الآية بيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إذا في فرق بين الخروج والخلق لأن الخلق هو إيجاد شيء من شيء نطفة تحولت إلى علقة تحولت إلى مضغة إلى 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 إنما هنا الله تعالى بيمن علينا بمسألة الخروج كلها دي معجزة كبيرة جدا لأن بطون الأمهات وإن ضاقت بالنسبة لنظرنا فهي واسعة بالنسبة للنطفة. يعني سبحان الله رب العالمين النطفة الصغيرة اللي كانت موجودة في مبيض الأم دي لا يمكن حد كان إن هو يصدق بوجودها ولا إن هو يراها ولا إنه يعلم بيها ولا عدد هي نفسها نطفتي انا ونطفتك او نطفه اي انسان في وسط النطف الكتير اللي موجوده في المبيض العقل يكاد لا يصدق ان دي اللي طلعت اشمعنى ربنا سبحانه اختار دي بالذات علشان تبقى انت الانسان اللي موجود
بالطفاء.
سبحان الله ربنا اصطفى من ربنا سبحانه وتعالى نعمه من ربنا سبحانه وتعالى والله اخرجكم يعني يخرج هذا العبد من ظلمات البطون الواسعه دي من المبيض وبعدين يوديه على قناه فلوب يعني كانها صحراء
الله
تغوص فيها هذه البويضه لا تعرف لها اول من اخر ما تعرفش هتطلع منها ولا مش هتطلع منها لكن الله عز وجل بلطفه على هذا العبد خلى الحقيقه جعل القدره في حمله انه يصل لهذه البويضه ولقحها فيصير انسان له ذكر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سبحان الله رب العالمين إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مجرد ما صارت النطفة ملقحة نطفة المرأة اللي هي البويضة لقحت بالحيوان صار لها ذكر صار لها علم أهله فرحوا بيه أصبح فيه جنين هيبقى في المستقبل فالله عز وجل أخرجهم من ظلمات كانت لا يعلمها إلا الله علشان يأتي لهذه الدنيا يتفكر في بديع سمع الله تبارك وتعالى تقام عليه الحجة بعد ذلك العلمية والله أخرجكم بطون أمتكم لا تعلمون شيء ودي قضية عجيبة جدا النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه يقول للناس وخطبهم أنت الإنسان منكم يولد لا يعلم شيء على الإطلاق مسألة تحتاج لدراسة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجنين في البطن الأم عشان يعرف إذا كان عالم ولا مش عالم طب لما تولد يعني ما فيش اي شيء يدل على انه عالم، مجرد ان هو يلتقم ثدي امه اليس هذا العلم؟ يعتبر علم. عملوا تجربه جديده جدا دلوقتي حديثه، جابوا الجنين وهو لسه مولود وراح حاطينه على تربيزه زي دي،
ده الحديث بقى اللي حضرتك
سبحان الله رب العالمين فجاه لقوا الولد بيمشي، ومن علمه المشي؟ هذا علم سبحان الله رب العالمين. صوره التقطت من اغرب الصور اللي التقطتها البشريه ويعتبروها احسن صوره على مستوى العالم لمده 10 سنين جايه، لم يكن 20 سنه.
نعم.
جراح عمل عمليه الجنين في بطن امه، فلما فتح الرحم وبعد ما خلص العمليه وبيقفل الرحم، الجنين طلع ايده ومسك على صابع الجراح. انت حضرتك شفت الصوره دي؟ ده كل ده عبوه
البريد الالكتروني على صفحه واسعه.
فاصبح هنا دلوقتي في علم، في علم الجنين يعرفه اهو، انه انتقم ثدي امه في بطن امه، دلوقتي بيكتشف انه بيضحك، بيحط صبعه في بقه بيمصه، بيحرك ايديه، بياكل، بيمضغ. سبحان الله. طب العلوم دي كلها نفسها فجاه كده يجي يقول للناس في زمنه اخرجكم انتم لا تعلمون شيئا؟
مختلف عليهم الفلاسفه كمان الوحدانيه والربوبيه والالوهيه وكمان الامتاع. والله
الله يبارك، قلت ليس لمجرد الامتاع، والله يعني نحن نستمتع بهذا،
الله يبارك فيك،
بكلام الله عز وجل سبحانه وتعالى وبهذه النظرات الطيبه المباركه. الله يبارك فيك يا دكتور محمود. تضيف حاجه في عجاله؟
فالفلاسفه اختلفوا كتير جدا، ديكارت وكانت ارسطو وجون لوك مجموعه كده، قالوا يا اما العلم وراثي يا اما العلم مكتسب، حاجه من الاثنين ملوش ثالث. لحد ما جت تجارب الستينات، عملوا تجربه بسيطه خالص ما فيش داعي نضيع وقتك في ذكرها.
نعم.
قدروا فعلا يميزوا كان العلم مكتسب ولا موروث.
نعم.
وبالفعل اكتشفوا ان العلم مكتسب.
دي النتيجه النهائيه.
دي النتيجه النهائيه.
طيب طبعا هنا اشوق الساده المشاهدين كمان
السمع والبصر هتكتسب هذا العلم.
نعم. انا اشوق الساده المشاهدين واعلن لحضرتك مفاجاه ليك انت شخصيا.
الله يكرمك.
ان شاء الله اللي هيكون في لينا برنامج دائم على هذه القناه المباركه قناه الحافظ لبيان ايات الاعجاز العلمي في القران والسنه. ووافق على اختيار حضرتك عشان تبقى حلقه يوم الخميس باذن الله كله. عشان الناس هتدور عليك بقى يوم الخميس وهتدور بقى الحكايه دي كلها ان شاء الله باذن الله. استاذنا الدكتور حسني حمدان، الخبره في الاعجاز العلمي والشباب في القلب الذي والله الشباب في القلب بارك الله فيك استاذنا الدكتور حسني. من خلال خبرتك ورؤيتك في الكون وتاملاتك في القران الكريم وهو الكون الناطق القران الكريم، وعندنا الكون الصامت، وهذا يعني حضرتك تربط هذا بذاك، يعني هذا الكون الناطق بذاك الكون الصامت، ماذا اعددت لنا لتبين آية من آيات الله في إعجاز القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أجيب على سؤالك أعلن فرحي الشديد.
فرح حضرتك؟
فرحي الشديد في هذا اللقاء المبارك الذي كان حلما في يوم ما، وكان وراء هذا الحفل والفرح هذا الرجل المبارك الذي يتسم بصفة يعني كلنا لمسناها، وهي صفة أنه يجمع. هذا الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، هذا الرجل الذي نحبه، ومن أجل ذلك نحن طوع له، لأننا نحس أنه فيه بالإخلاص وأنه محب للقرآن ولأهل القرآن. بهذه البداية أولا، وتقول ماذا أعددت في الزعبة الكثير؟ ليه؟ لأن المصدر متجدد دائما وهو القرآن الكريم. ابننا الكريم قرأ في ما قرأوا علينا في سورة النمل، أمن جعل الأرض قرارا؟ ده سؤال لازم أن تتوقف عنده، كيف تكون قرار وهي كانت دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا فطلعت كل عنده؟ ولكي تكون قرار يجب أن نرجع إلى سورة فصلت، وجعل فيها رواسي من فوقها. كنت أقرأ فيما يكتبه المفسرون أن هناك رواسي قد نزلت من السماء، وكنا نقول كيف الجبال لها آلية تتكون من الأرض. أريد أن أنبه مشاهدي الكرام إلى آخر عدد من مجلة العلوم الأمريكية، ويتحدثون عن مدرسة جديدة تتحدث أنه في بداية نشأة الأرض قد تقبلت الأرض مجموعة كبيرة من الأجسام الفضائية كان من شأنها أن تهشم القشرة الرقيقة وتكون مما جاء في السماء مع ما كان موجود في الأرض رواسي ترسو عليها الأرض. يعني إذن حينما قال القرآن، ولذا في قضية الإعجاز العلمي يجب أن نأخذ بظاهر اللفظ، قال من فوقها فمن فوقها. حتى وإن كان يخيل لو كان أجيب هذا السؤال قبل أن تظهر هذه المدرسة أحد معقول الجبال لها آلية تتكون. أما من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هنا لو بص في الترتيب المعجز، الأرض قرار وبعدين جعل خلالها أنهار وبعدين بعد كده جاءت الرواسي. لو انت رحت لسورة النحل تقول ايه؟ وألقى في الأرض رواسي، الرواسي الأول
نعم.
أن تميد بكم وأنهارا. في آية النمل سبقت جاءت القرار جعل الأرض قرارا ثم الأنهار ثم الرواسي
نعم.
هناك جعل الرواسي ثم أنهار. لا نقول كما يقال بمنتهى البساطة هذا مقدم وهذا مؤخر، السؤال مطروح على أساس الجيولوجيا، هل في هذا التقديم هل هناك أنهار تتكون ثم يعقبها رواسي أم رواسي تتكون ثم يعقبها أنهار؟ ستجد هذا عطاء موجود في القرآن الكريم. جعل بين البحرين حاجزا، أدرس لطلابي أن هناك ثورة قد قامت في علم الجيولوجيا اسمها، لا مش عايز اخش في التفاصيل
نعم.
اسمها نظريه
سيكونس النهارده بس بنشوق
الطبقيه
دي، انما التفاصيل ان شاء الله قادمه.
ان قرار الارض مرتبط بمستوى اسمه مستوى القاعده، مستوى القاعده الذي يقول يا نهر النيل الى اي مدى تعمق المجرى، يعني نقدر نقول نهر النيل عمقه 15 متر مثلا على سبيل المثال. نسأل سؤال، لماذا لا يستمر النهر في تعميق مجراه؟ لأن هناك علاقة قوية بين ذلك النهر وذلك البحر، فإذا ما ارتفع البحر على مستوى قاع النهر وإذا ما انخفض البحر انخفض معه، توازن عجيب، توازن بين التابع والمتبوع. إخواني واحنا بنتدور نتأمل قل إيه؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني معنى إيه؟ أنا نعيش على الأرض اليوم، نحن نعيش بشر نوع، النوع عبارة عن 6 مليار
نعم.
في تلك اللحظة يشاركنا على الأقل 4.5 مليون نوع من الكائنات
سبحانه.
في كل نوع خلق متميز وله تاريخ حياة، وهناك كائنات كما رب العالمين وتلك الأيام نداولها بين الناس
نعم.
أخي أنا يعني في هذه الفترة أنا سعيد لأن هذه القناة بالتعاون مع الهيئة العالمية لإعجاز العلم في القرآن الكريم ستعمق عند الناس قضية الإعجاز العلمي. ليس لكي نقول بعد ما نسمع نقول الله، لا، أنا أريد أن مصطلحات القرآن الكريم تكون حية في قاعات الدرس
نعم.
يعني أنا
هي دعوة والله نؤيدك.
كيف يكون عالم جيولوجي ولا يتكلم عن قطع الأرض المتجاورات
نعم.
هو عن القرآن قال وفي الأرض قطع المتجاورات لكي يقول الناس فدان بجواري فدان،
لا
لا لا لا, لا. ده موضوع عام. كيف نستخدم في مصطلحات العلم انقاص الأرض من الأطراف؟ لو ربنا ما قالش أن نأتي الأرض ننقصها وسكت تبقى العملية أرضنا دي تصبح على مرور الزمن حاجة كده، إنه يقول ننقصها من أطرافها
أطراف.
وهو يتكلم عن مد الأرض، يتكلم عن انقاص الأرض، يتكلم عن دحو الأرض
نعم.
سؤال، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ابن عباس لما سئل، ويجب نسأل علماء الجيولوجيا كده زي ما سألنا ابن عباس نقول له دحاها، يجب أن نسأل علماء الجيولوجيا ما معنى دحاها،
ماذا رأيتم فيها؟
قال ابن عباس رأيت ما قاله ابن عباس ورأيته ما سوف يكون موضوع لجائزة نوبل بعد حوالي عدد قليل من السنوات. ابن عباس ربط السبب بالمسبب لما قال، لما سئل ابن عباس رضي الله عنه قال ما معنى كلمة دحاها، ما قالش دحاها بسطها وكورها وإن كان هذا صح. ابن عباس قال لما ينتج، لما يحصل دحو للأرض ماذا ينتج عن ذلك؟ الخروج الماء
نعم.
فقال دحاها معناها أخرج منها ماءها ومرعاها. أنا من المصطلح العلمي المصطلح كنت بتناقش مع إخواني بقول هنعرض على أساس الجيولوجيا في جامعات، في الجامعات في مصر وفي الجامعات بره، ما هو معنى طحو الأرض؟ رب العالمين بيقول والشمس وضحاها ويتكلم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وبعد كده هو في بيتكلم عن والأرض وما طحاها. في مصطلح اسمه طحو الأرض يجب أن يدخل الأرض، في مصطلح اسمه صدع الأرض، في مصطلح اسمه رجع الأرض. أنا شايف
إذا للأرض نصيب عظيم في القرآن
نصيب في كل صفحة من صفحات كتاب الله تجد العلاقة، إما أرض وإما إيه وإما سماء، ونحن نعيش على تلك الأرض تقول حينما تكتشف أرض جديدة. نعم. سنقول أن القرآن قد سبق ذلك، قال ومن الأرض مثلهن. حينما يكتشف بصر أو حياة على كوكب آخر سنقول ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لا يجب أن لا تغفل، لا يجب أن لا يغفل عن دارس علم الجيولوجيا. يا أخي أنا في الخلاف دي أريد أن يقرأ القرآن كل متخصص قراءتين، قراءة للتدبر والتعمع، قراءة لمجرد القراءة.
نعم.
لأنه يأخذ حسنات. أما القراءة الأخرى قراءة تخصصية، كيف أكون أستاذ في الجيولوجيا أو أستاذ في الفلك وأقرأ القرآن قراءة كما يقرأ الآخرون؟ لازم يكون لي قراءة وعايش اللفظ وأجعل اللفظ حيا بين الناس.
الله أكبر.
وفي دائرة العلم.
الله يبارك فيك. الله أنت فتحت أذهاننا على يعني الكثير والكثير من القضايا بالنسبة للأرض، وسوف نستمتع بها معك بإذن الله من خلال قناة الحافظ. الأخ الحبيب الفاضل محمد رفعت، بارك الله فيك وفي علمك، ماذا تقول لهذا الاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى في الجمع بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وقناة الحافظ اللي هي أيضا شعارها قرآن وسنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل جزاء هذه الأعمال تصب في ميزان حسنات أستاذنا العالم الجليل عبد الله المصلح، لأن على ما يبذلهم من جهد تجاه هذه الأبحاث وتبني هذه الأبحاث.
آمين.
أولا هذه القناة أعتقد أنها
الذين يدعمون هذا الأمر في هيئة الإعجاز العلمي،
وأنت أولهم استاذنا. أولا أسأل الله أن يجعل هذه القناة منبرا للعلم، منبرا للعلم، وهذه القناة ستوضح رؤية جديدة عند الناس وهي أهمية العلم والتعلم في هذا العصر.
نعم.
فقد فقد الناس كثيرون ما هي أهمية العلم في هذا العصر، وأعتقد أنها ستلعب دورا مهما في توضيح الإعجاز العلمي للناس أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فعلا أن تكون قوية في أبحاثها وأن تتعلم الأبحاث كلها موثقة.
نعم.
البحث الذي سأعرضه عليك الآن سأعرض القضية في دقائق بسيطة.
نعم. ملخص يعني
ملخص بسيط. نعم. أنا أعلم أنني لن أخذ في التفاصيل.
بارك الله فيك.
أنا وجدت أن لا يوجد أحد على مستوى العالم يتكلم عن ما هو الفرق بين الضوء والنور، لا أحد على مستوى العالم من الغرب أو من
يعتقدون العرب. أنهما سواء
ويقولون مونلايت ضوء القمر، سانلايت ضوء الشمس، بايلومينسنت لايت الضوء الصادر من الكائنات.
صحيح.
فالهمني الله سبحانه وتعالى فكرة لكي أخذ هذا في القرآن والسنة. الموضوع ببساطة أني أخذت آيات من سورة النور، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الموضوع باختصار شديد أن الله سبحانه وتعالى تكلم على أعمال الضرب أو شبه أعمال الكافرين بمثالين. الأول كالسراب، وهذا مثل أفقي وهو يوضح وصف الأعمال. وصف الله سبحانه وتعالى السراب بالبقيعة أي سراب الصحراء. نحن نعلم جميعا أنك ترى السيارة مثلا على الطريق وترى السراب نفسه وترى الصورة، فهو في الواقع أن السراب خدعة في ذاته خادع لغيره، لأنه لا سراب ولا صورة. وهكذا أعمال الكافرين في الآخرة، أنه عندما يذهب إلى الله لن يجد عملا ولن يجاز عليه.
نعم. يبقى هنا في إعجاز بياني أو بلاغي
بالضبط.
كمان. نعم.
الآية الثانية أو كظلمات في بحر اللجي، نحن نعلم توهن الضوء في الماء، الماء يخترق الضوء يخترق الماء حتى 200 متر بعد كده بينعدم. المهم أن أنا بدأت أربط ما هي علاقة السراب وما علاقة الظلمات، علم المناسبة.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى ألهمني الفكرة أنا ما هو السراب. السراب ما هو إلا انكسار الضوء.
نعم.
في وسط من الهواء نتيجة اختلاف درجات الحرارة. وما هو ما هي الظلمات؟ أن الظلمات ناتجة من تحلل الضوء في الماء.
نعم.
فإذا وجدت هنا أن أنا ممكن أطلع صفات فيزيائية للضوء أبدأ أقيس عليها وأقول لا ده يعني مثلا أنا أديك الوقت ده مصدر ده أقول لك ده ضوء ولا نور أنت منتش عارف.
نعم.
لأن ما فيش عندك أسس فيزيائية تعرف تقيس عليها.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات طلعت 8 أسس أن أنا لو حطتهم تقدر تجيب لأي مصدر أقول لك ده ضوء ولا نور.
ما شاء الله.
البحث طويل لكن سألت نظرة بسيطة.
لا هو احنا طبعا مش هيبقى في وقت طبعا لاستماع الأسس نظر لكثرة الضيوف.
لا هي لو تسمح لي نقطة بسيطة.
بس انت شوقتنا الحقيقة ان احنا نعرف هذه الفروق. نأخذ هذه النقطة بإذن الله. الله يبارك فيك.
وضعت كل الناس بتتكلم على الاختلاف بين الضوء والنور. فانا قعدت افكر هل مفيش علاقة تجمعهم؟ فوجدت حاجة غريبة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول سراجا وهاجا وسراجا منيرا. فالاخر انا اردت ان انا اقول الحته دي ليه، لان العلماء دكتور عبد الله بيقولوا تفسير النور ايه دلوقتي على مستوى العالم، يقول ان هو انعكاس ضوء الشمس على سطح القمر. معنى كده ان هم مش بيعترفوا ان اي كائن بيصدر ضوء بيصدر نور. فلما الله سبحانه وتعالى يقول سراجا وهاجا وسراجا منيرا، معنى كده سراج يعني جسم مضيء بذاته، يعني ممكن نلاقي مصدر بيشع ضوء ومصدر بيشع نور. السؤال، هل في جسم على وجه الارض بيشع نور؟ هي الكائنات اللي موجودة في الأعماق. الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم النور. طب الدليل العلمي، والدكتور عبد الله مصمم على التوثيق العلمي، في واحد اسمه هيرينج في 1996، واحد اسمه هادوك في 2006 قال بالنص كده the brightest bioluminescent light only can match the intensity of moonlight، يعني أشد ضوء أنت ممكن تلاقيه تحت في الأعماق يطابق ماتش ضوء القمر. معنى كده ان في كائنات بتبص نور سراجا منيرا زي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كائنات برضو ممكن ايه تطلع نور. اذا ممكن نجد 8 اسس من البحث ده
اللي هنسمعها منك ان شاء الله،
اسس تشابه في القران.
نعم نسمعها منك ان شاء الله.
اسف الاطاله، سامحني ان انا
بتكلم في حاجة. والله لا اطاله خالص، والوقت هو اللي ضيق. انت ما شاء الله عليك التزمت بوقتك يعني، بارك الله فيك، واطللت يعني بنا على باب طيب جدا جدا، ميزت بالقران وبلغه القران ان عندنا الضياء وعندنا النور، في حين ان في اللغات الاخرى كلمه لايت بس وما عندهمش اي تفرقه بين ذلك. واشرتنا ان شاء الله في القريب العاجل نستمع منك البحث على مدى ساعه كامله باذن الله، نستمتع فيها بهذا الجهد الجهيد. ضيوفنا فضيله الاستاذ الدكتور محمود نجا، استاذ الدكتور حسني حمدان، والدكتور محمد رفعت، الحقيقه شرفونا من مسافه طويله، وكلهم من ابناء مدينه المنصوره الجميله التي اسعد وافخر بالانتماء باني احد ابناء هذه المحافظه، محافظه القهليه. ونوجه لكم الشكر العميق على مشاركتهم هذا الافتتاح وهذه الاحتفاليه في اللقاء الدعوي العلمي المثمر بإذن الله بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبين قناة الحافظ المباركة. جزاكم الله خيرا دكتور محمود، دكتور حسني، ودكتور محمد، أمتعتمونا وبارك الله فيكم وفي جهدكم. وأما أنتم أحبتي في الله، فمع فاصل قصير نعود بعده لاستقبال المزيد والمزيد من ضيوف هذه الاحتفالية، فانتظرونا بإذن الله.